كلا عن الأشبال والأنداد، تنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه الظروف بالتفكير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، حاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، وسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم، وكل ما جاء في القرآن.
طيب، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا الدرس هو أول الدروس التي سنتناول فيها إن شاء الله تعالى هذه الرسالة المباركة، وهي لمعة الاعتقاد للموفق أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله. وعنوان هذه الرسالة لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، وهي رسالة مختصرة موجزة في مسائل الاعتقاد، ألفها ابن قدامة رحمه الله، وتناول فيها جملة من أصول الإيمان، فهي رسالة فصلت ما يجب اعتقاده في أصول الإيمان الستة، إما إجمالا وإما تفصيلا. رسالة تناولت ما يتصل بالأصول الستة للإيمان إما إجمالا أو تفصيلا، وقد جرت سنة أهل العلم فيما يؤلفونه من كتب الاعتقاد أن ينسجوا مؤلفاتهم وأن ينسجوا مؤلفاتهم ويرتبوها في ما يتناولون على ضوء ما جاء في حديث جبريل الذي سأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ولهذا إذا قلبت النظر في مؤلفات الاعتقاد وجدتها تدور على تحقيق الإيمان وتفصيله في هذه الأصول الستة: الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر خيره وشره. وهم فيما يتناولونه مما يتعلق بهذه الأصول بين تفصيل وإجمال تدعو إليه الحاجة، فمنهم من يجمل ومنهم من يفصل ومنهم من يشير إشارة عامة إلى أصل دون أن يتكلم عنه. ومردهم في ذلك أن ما احتاج أهل السنة إلى بيانه وإيضاحه بينوه ووضحوه وكشفوا ما فيه من لبس، وما لا إشكال فيه ولا لبس يجرونه على ما جاءت به النصوص دون أن يدخلوا في تفصيله وإيضاحه إيضاحا يكشف الاشتباه. هذه الرسالة لموفق الدين ابن قدامة رحمه الله هي من المؤلفات في متون الاعتقاد المجمل، يعني لم يتناول فيها بابا من أبواب الاعتقاد، بل تناول فيها مسائل متفرقة من مسائل الاعتقاد، فليست خاصة بباب من الأبواب كالقدر أو الأسماء والصفات أو اليوم الآخر، بل تناول هذه الأصول على حسب ما تقتضيه الحاجة. والمؤلف رحمه الله له عدة كتابات في الاعتقاد، منها ذم التأويل، ومنها رسالة في العلو، ومنها رسالة في الرد على أهل الأهواء، ومن هذه الرسالة في بيان مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة. سمى المؤلف رحمه الله هذه الرسالة بمبعث الاعتقاد، وفي الاسم نكتة، فإن اللمعة هي النبذة المختصرة من الشيء. فاللمعة في اللغة تطلق على البلغة والشيء اليسير من العيش، فقول لمعة الاعتقاد أي ما يحتاج الإنسان من مسائل الاعتقاد على وجه يسير مختصر مقرب، ليس فيها بسط ولا تطويل، وما يتصل بالمعنى الثاني لهذه الكلمة أيضا له مناسبة. فاللمعة هي القضية الأمر الظاهر كاللمعان، وهو الظهور والوضوح. فلمعة الاعتقاد هي نبذة واضحة في مسائل الاعتقاد، هذا وجه تسمية الرسالة بهذا الاسم، أنها جمعت بين الاختصار وإيش والوضوح، بين الاختصار والوضوح. فلمعة الاعتقاد أي ما سطره المؤلف مختصرا واضحا في مسائل الاعتقاد. فما هو الاعتقاد؟ الاعتقاد مأخوذ من العقد، وهو الربط والشد والتوثيق، الربط والشد والتوثيق. وسمي ما يدين به المرء مما يتصل بأصول الإيمان اعتقادا، لأنه يعقد عليه قلبه ويشد عليه فؤاده. ولهذا عرف العلماء الاعتقاد بأنه الحكم الجازم، والحكم الجازم هو ما يقوم في قلب العبد من تمام الثقة واليقين في الشيء، ولا يلزم أن يكون هذا الاعتقاد صحيحا، فقد يعتقد الإنسان اعتقادا فاسدا ويكون قد وصل إلى درجة اليقين. فالاعتقاد قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا، والذي يحكم في على الاعتقادات صحة وفسادا إنما هو النصوص، الكتاب والسنة هما الحاكمان على العقائد صحة وفسادا. وبالتالي ليس هناك ارتباط بين الاعتقاد والسلامة، قد يعتقد الإنسان اعتقادا فاسدا ولكنه يسمى اعتقادا. فالاعتقاد هو الحكم الجازم، هل لا بد أن يكون الاعتقاد يقينيا بمعنى أنه يبلغ درجة الاعتقاد الذي ثبت ثبوتا راسخا، أم أنه يشمل أيضا المسائل الظنية؟ وغالب الظن من أهل العلم من يقول لا يطلق الاعتقاد إلا ما كان جازما يقينيا ليس فيه شك ولا ريب ولا تردد، ومن أهل العلم من يرى أن الاعتقاد يصح أن يطلق على المسائل التي يتجري أو تعلم من طريق غالب الظن، فغالبة الظن يصلح أن يكون اعتقادا، وهذا أقرب إلى الصواب، أن الاعتقاد يشمل الأمرين، ما كان ثبوته جازما وما كان غالبا على الظن. وذلك أنه ليس في كل ما يعتقد يكون الإنسان فيه على هذه الدرجة من اليقين فيما علمه وشد عليه قلبه. ما يتصل ببقية العنوان لهذه الرسالة، قال رحمه الله لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، ففهم من هذه العقيدة عقيدة هداية، والهداية هي الدلالة على الشيء، وقوله رحمه الله الهادي، الهداية ضد الضلال، وقوله إلى سبيل الرشاد أي إلى الطريق الذي يحصل به الرشد، والرشد ضد السفه والغي. فهذه العقيدة ألفها المؤلف رحمه الله مختصرة واضحة للدلالة والإرشاد إلى ما يحصل به الرشاد وبلوغ الملة والعقد الصحيح. افتتح المؤلف رحمه الله هذه الرسالة بالبسملة، فقال بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة جملة مفيدة تامة، إما اسمية أو فعلية، وهي متعلقة باسم أو فعل مقدر مؤخر مناسب لحال الذاكر، مقدر مؤخر مناسب لحال الذاكر. مقدر مقدر وهو مؤخر، يعني مؤخر مقدر مناسب لحال الذاكر. مؤخر يعني أنه بعد البسملة، فابتدأ أولا بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، متعلقها في القراءة أقرأ، في الكتابة أكتب، في التعلم أتعلم، في الدخول أدخل، في الذبح أذبح، فهو متعلق، فهو مقدر وهو مؤخر، تيمنا بالبداء بسم الله جل وعلا، ومناسب لحال الذاكر حتى نخرج من إلزام التقدير لحال واحدة أبتدئ. فإن من أهل العلم يجعل المتعلق أبتدئ أو بدايتي، ويجعلها في كل موارد الذكر، لكن أفضل من هذا أن يكون مقدرا كما دل عليه القرآن، فإن الله تعالى قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، بسم الله مجريها، فذكر المتعلق وكان المتعلق مناسبا للحال، لحال الذاكر. وتضمنت البسملة ثلاثة أسماء من أسماء الله جل وعلا: الله الرحمن الرحيم، الله فيه إثبات الألوهية لله جل وعلا، والرحمن الرحيم فيه إثبات صفة الرحمة له جل في علاه. والبداء بالبسملة سنة نبوية، وهو أيضا هدي قرآني، فالله تعالى ابتدأ السور بالبسملة عدا سورة براءة، ولذلك تتابع العلماء رحمهم الله على ابتداء كتبهم بالبسملة. وعطف على البسملة الحمدلة، فحمد الله تعالى فقال رحمه الله الحمد لله المحمود بكل لسان. والبداء بالحمد في الكتب جرى عليه جماهير العلماء وجماعات من المؤلفين تأسيا بكتاب الله تعالى، فإن الله جل وعلا افتتح كتابه بالحمد لله رب العالمين، سورة الحمد. ففي الكتابة يسوغ الجمع بين البسملة والحمدلة، أما في الخطب فإنه لا يبدأ فيها إلا بالحمد، لا يبدأ فيها بالبسملة. ولهذا قال ابن حجر رحمه الله البسملة سنة الخطب، والحمدلة سنة الكتب، أي تفتتح بها الخطب. نعم، البسملة سنة الكتب أي تفتتح بها الكتب، والحمدلة تفتتح بها الخطب. الحمد لله المحمود، الحمد لله المحمود بكل لسان. الحمد والثناء على الجميل الاختياري، هكذا عرفه جماعة من أهل العلم، الثناء على الجميل الاختياري. وقال جماعة من أهل العلم الحمد هو ذكر المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيمة، ذكر المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيمة. وهذا أضبط في التعريف من مما ذكر المؤلف رحمه الله، مما ذكر كثير من المفسرين للحمد. والمؤلف رحمه الله قال الحمد لله، ثم ذكر بعد الحمد جملة من الصفات الموجبة لهذا الحمد، فقال المحمود بكل لسان، والمعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان جل في علاه. فذكر جملة من موجبات الحمد، ولهذا نقول الحمد حقيقته ذكر المحمود بصفات الكمال، لأنه في غالب موارد الحمد يذكر بعده من صفات الله ما يوجب حمده، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، كلها جاء بعدها ما يوجب حمده وما يثبت الكمال له، فكان الحمد ذكر المحمود بصفات الكمال. قوله رحمه الله المحمود بكل لسان، أي الذي أثنى عليه وذكره بالجميل والصفات الكاملة، الخلق كلهم. والحمد نوعان، حمد مقال وحمد حال، حمد مقال وحمد حال. وحمد المقال هو الثناء على الله جل وعلا وذكره بصفات الكمال، وحمد الحال هو ما لا يستطيع أن ينكره إنسان، حتى قال بعض أهل العلم حتى الذي يسب الله تعالى فإنه يحمده، إذ لولا أن الله قدره على النطق لما سب، فكان حامدا للرب. فالحمد الثابت له جل وعلا هو بلسان الحال وبلسان المقال، فألسنة الأحوال والأقوال كلها لاهجة بحمده جل في علاه، له الحمد كله سبحانه وبحمده. ثم قال المعبود في كل زمان، أي المستحق للعبادة الذي لا يخلو زمان من ممن يعظمه ويجله ويتألهه سبحانه وبحمده، إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. والعبودية نوعان، كلاهما ثابت له في كل الأحوال وفي كل الأزمان، عبودية القول وعبودية الاختيار وعبودية القهر. يقول الذي لا يخلو من علمه مكان، فقد أحاط جل وعلا بكل شيء علما، فعلمه وسع كل شيء سبحانه وبحمده، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقال شعيب لقومه وسع ربنا كل شيء علما. وقال جل وعلا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، فعلمه وسع كل شيء جل في علاه. والعلم من أوسع الصفات تعلقا، ولذلك قال الذي لا يخلو من علمه مكان، فقد أحاط بكل شيء علما سبحانه وبحمده. أين المفر ولا أين المفر ولا مفر لهارب، وله البسيطان الثرى والماء، أحاط علما بكل شيء جل في علاه. ثم قال ولا يشغله شأن عن شأن. أيضا هذا في سياق ذكر موجبات الحمد، لا يشغله شأن عن شأن، أي لا يشغله أمر عن أمر. فالشأن هنا بمعنى الأمر، فهو جل في علا لا يشغله شغل عن شغل ولا أمر عن أمر. بديع السماوات والأرض جل في علا يغيث ملهوفا ويعطي سائلا ويقضي أمرا ويدبر ما يدبر جل في علاه، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فما من شيء إلا بمشيئته وتقديره. لا يشغله إعطاء هذا عن إعطاء هذا، ولا إحياء هذا عن إحياء هذا، ولا إماتة هذا عن إماتة هذا. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، سبحانه وبحمده. لا يشغله شأن عن شأن. يقول رحمه الله جل عن الأشباه، جل أي عظم قدره، جل عن الأشباه أي عظم قدره عن أن يكون له شبيه. جل عن الأشباه والأنداد، الأشباه جمع شبيه، والمقصود بالشبيه هنا المثيل، وهذا اصطلاح استعمله جماعة من أهل العلم، إطلاق الشبيه على المثيل، ولا حرج ولا مشاحة في الاصطلاح. فمقصودهم بقولهم جل عن الأشباه أي جل عظم قدره أن يكون له مثيل. وقد تواترت أو تواردت الآيات الكريمة على هذا المعنى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل تعلم له سميا، لم يكن له كفوا أحد. كل هذه تؤكد هذا المعنى، وأنه ليس له مثيل جل في علاه. قال جل عن الأشباه أي الأمثال والمسامين له، المساوين له فيما يجب من الكمال. قال والأنداد، والأنداد جمع ند وهو الضد، فليس له مثيل وليس له ضد جل في علاه. وقد نفى الله تعالى الأنداد فقال فلا تجعلوا لله الأنداد، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فليس له ند سبحانه وبحمده. يقول تنزه عن الصاحبة والأولاد، تنزه أي تقدس وتطهر عن الصاحبة أي الزوجة، والأولاد جمع ولد يعني عن الولد. يقول جل وعلا فيما قالته الجن وأنه تعالى جد ربنا، أي تعالى قدره وعظمته سبحانه وبحمده، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، فليس له صاحبة ولا ولد سبحانه وبحمده، بل هو أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة سبحانه وبحمده. يقول رحمه الله ونفذ حكمه في جميع العباد، نفذ حكمه، المقصود بالحكم هنا الحكم القدري الكوني، هو الذي ينفذ في جميع العباد، فلا يخرج عنه شيء في الكون.
ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له، فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون.